الوجه العاشر من الوجوه التي بها يمكن أن يحل المحذور الخطابي ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره، فإن المحقق الإصفهاني وجها مستقلا لحل المحذور الخطابي ومشكلة اجتماع الحدين والمثلين في باب الأحكام الظاهرية، وما ذكره يتوقف على بيان مقدمة حاصل المقدمة التي ذكرها هي أن حقيقة الحكم التكليفي في باب الأحكام الشرعية بل في مطلق التكاليف التي يكون الملاك والمصلحة فيها أمرا راجعا إلى الغير لا إلى الآمر. حقيقة الحكم الشرعي عبارة عن إنشاء البعث والزاجر بداعي جعل الداعي وخلق الداعي في نفس المكلف، وليس حقيقة الحكم التكليفي إرادة وكراهة وشوق وحب وبغض في نفس المولى كما يقول الآخرون، باعتبار أن الحب والشوق ونحو ذلك لا يمكن أن يكون في نفس المولى إلا إذا كان المحبوب والمشتاق إليه مصلحة راجعة أمرا راجعا إلى المولى نفسه وإلى قوة من قواه. وأما ما يكون راجعا إلى الغير وليس راجعا إلى المولى لا معنى لأن يكون هناك شوق في نفس المولى وحب في نفس المولى إليه. والوجه في ذلك أن الشوق والحب يراد به الإرادة عند هذا المحقق تبعا للفلسفة، يراد به الشوق المؤكد، الشوق المؤكد عنده علة تامة لوجود المشتاق إليه ولوجود المحبوب ولوجود المتعلق بالحب. فلو فرض وجود شوق مؤكد في باب الأحكام التكليفية في المبادئ العليا إذن استلزم ضرورة وجود ذلك المأمور في الخارج واستحال تخلفه حينئذ، إذ يلزم حينئذ التخلف، تخلف المعلول عن علته، تخلف المعلول عن علته محال. الشوق مؤكد علة بحسب، وحيث أنه في باب الأحكام التكليفية لا يمكن افتراض ذلك لوضوح أن الحكم التكليفي موجود حتى في فرض العصيان ومخالفة المكلفين لتحقيق ذلك المطلوب من المولى. إذن لا يمكن أن يكون حقيقة الحكم التكليفي الأحكام التكليفية راجعة إلى الشوق المؤكد وإلى الحب والإرادة التي هي من علل إيجاد المحبوب وإيجاد المتعلق. من هنا يقول الأحكام التكليفية كلها يكون حقيقتها وواقعها عبارة عن إنشاء البعث والزاجر بداعي إيجاد الداعي وخلق الداعي في نفس المكلفين لمصالح ترجع إليهم لا إلى المولى. والمولى ليس له شوق ومصلحة هناك إلا إذا كان الفعل مصلحته عائدة إلى المولى نفسه، وحينئذ سوف يشتاق إلى تحقيق المولى اشتياقا مطلقا، بمعنى أنه يلجئ حينئذ ذلك الشخص أن يحقق ذلك الأمر، وهذا ليس من التكليف بل هو من الإلجاء. إذا اشتاق إلى شيء حينئذ إذا كان اشتياقه أن يفعله بنفسه فهو يفعله، ويكون علة لوجوده من نفسه، وإذا كان ذلك الشيء الذي يشتاق إليه يشتاق إلى فعل غيره لشيء أيضا سوف يلجئ غيره إلى أن يحقق ذلك الأمر. لأن الشوق علة، الشوق المؤكد علة تامة، والتخلق بين العلة والمعلول غير معقول. إذن فالأحكام الشرعية بل حتى الأحكام العقلائية التي تكون تكاليف كلها ترجع روحها وحقيقتها إلى إنشاء البعث والزجر الإنشائيين بداعي خلق الداعي في نفس المكلفين بأن يندفعوا وينبعثوا نحو فعل المأمور به أو ترك المنهي عنه والمزجور عنه. فحقيقة الحب عبارة عن هذا، إنشاء البعث والزجر بداعي خلق الداعي وجعل الداعي في نفس المكلفين. وليس حقيقة الحكم الشرعي وليست حقيقة الأحكام التكليفية الراجعة إلى الغير والتي يتعقل فيها العصيان والإطاعة والتخلف بين المراد التشريعي وبين الإرادة التشريعية، ليست حقيقتها الشوق والإرادة والحب ونحو ذلك. هذه المقدمة. إذا تمت هذه المقدمة حينئذ يقول لا يلزم من جعل الحكم الظاهري محذورون، محذور اجتماع الضدين، المحذور الملاكي الذي ذكره القوم، اجتماع الضدين والمثلين غير لازم، وذلك لأنه لو أريد لزوم اجتماع الضدين بلحاظ مبادئ الحكم بمعنى في عالم نفس المولى من لزوم اجتماع الإرادة والكراهة والإرادة واللا إرادة والشوق واللا شوق، الفعل بعنوانه الواقعي يكون مشتاقا إليه وبعنوان الشك فيه يكون مثلا غير مشتاق إليه، وعالم اجتماع الضدين أو المثلين. وقد علمتم في المقدمة أنه لا تكون الأحكام التكليفية مستبطنة ومستلزمة ومشتملة على شوق أصلا وإرادة بهذا المعنى. يستحيل أن تكون الأحكام الشرعية الراجعة إلى المكلفين والإرادة التشريعية الراجعة إلى فعل الغير واجدة للشوق مشتملة على الشوق المؤكد في نفس المولى، هذا في نفسه غير صحيح. وإذا أريد لزوم اجتماع الضدين بلحاظ نفس الإنشاءين، إنشاء البعث والزاجر والبعث والترخيص الشرعي، يلزم اجتماع الضدين في إنشاء المولى الواقعي للأمر للبعث مع ترخيصه الظاهري مثلا في الفعل والتار. وهذا جوابه، أن البعث والزجر الإنشائيين لا تضاد بينهما بوجوديهما الإنشائيين، وإنما التضاد في البعث والزجر بوجوديهما بالحمل الشائع، أي حينما يكون هناك بعث بالفعل في الخارج للمكلف وزجر بالفعل في الخارج للمكلف، حينئذ يحصل تضاد. التضاد بين البعث والزجر، بين البعث والزجر في عالم الحقيقة، حقيقة البعث والزجر بالحمد الشائع إذا تحقق في الخارج، البعث والزجر أو البعث واللا بعث لا يمكن اجتماعهما، والزجر واللا زجر لا يمكن اجتماعهما، متضادان. أما إنشاء البعث وإنشاء الزجر مع إنشاء الترخيص ليس بينهما تضاد، يعني هذين بعث وزجر إنشائيين، لا بعث وزجر بالحمل الشائع. البعث والزجر بالحمل الشائع إنما يكون حينما يصل هذا الإنشاء إلى المكلف، فتكون هنالك يكون لهذا الإنشاء في طول الوصول تحريكا وبعثا لهذا المكلف نحو الفعل. حينذا لو وصل إليه أيضا خلافه هذا يلزم اجتماع المثلين، لأن هذا التحريك المولوي بالحمد الشائع لهذا المكلف مع عدم تحريكه ومع زجره ومنعه ضدان لا يجتمعان. فالبعث والزجر بالحمل الشائع متضادان، لا بالوجود الإنشائي. وبالحمل الشايع البعث والزجر إنما يتحقق، لا يكفي مجرد الإنشاء لتحقق الحمل الشايع للبعث والزجر، وإنما لا بد زائدا عن الإنشاء وزائدا عن تحقق موضوعه، موضوع القضية الحقيقية، من وصول هذا إلى المكلف، بحيث لا بد أن يصل إلى المكلف هذا الإنشاء هذا الحوض، حينئذ يكون تحريكا للمكلف، تحريكا مولويا وبعثا مولويا للمكلف نحو الفعل. وحينئذ جعل الترخيص أو الزجر الذي هو بمعنى التحريم والنهي أيضا الواصل إلى المكلف، بينهما تضاد لا يمكن الاجتماع. فالتضاد بين البعث والزجر في مرحلة التحقق والحقيقة، أي في وجوديهما بالحمل الشايع المتوقفين، وجودهما متوقف على وصولهما إلى المكلف لا مجرد إنشائهما. ومن الواضح أن الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي لا يصلان هذه المرحلة معا، يعني بالحمل الشايع سوف لا يكونان معا مجتمعين، لأن موضوع أحدهما دائما نقيض موضوع الآخر، يعني موضوع الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقعي. فلو وصل الحكم الواقعي، فلو وصل الإنشاء للبعث الواقعي للمكلف فصار بعثا بالحمل الشايع، ارتفع موضوع الترخيص الظاهري الذي هو مضاد له في هذه المرحلة. ولو لم يصل فليس بعثا بالحمل الشايع، وإنما بعث بالإنشاء فقط، إنشاء البعث بداعي إيجاد الداعي. وقد قلنا أن الإنشاء ليس في تضاد، التضاد بحسب الحقيقة بين البعث والزجر بالحمل الشايع، لا بين إنشاء البعث بداعي جعل الداعي. إذن فلا يلزم محلول التضاد بحسب الحقيقة لا في مبادئ الحب، إذ ليس هناك مبادئ حقيقية الحب إلا المصلحة للغير، لا الشوق والحب المؤكد والحب الشوق المؤكد والإرادة والكراهة في نفس المولى، فإن تلك الإرادة والكراهة بمعناها الحقيقي علة والعلة يستحيل تخلفها عن المعلول. ولا أيضا تضاد في نفس الإنشاءين، لأن الإنشاء ما هو إنشاء ليس بينهما تضاد، وإنما التضاد بين البعث والزاجر والبعث واللا بعث إنما يكون بوجوديهما بالحمل الشايع، وهو متوقف على الوصول، ولا يصل كلا الأمرين، لا يصلان في باب الحكم الظاهري. دائما حينما يصل الحكم الواقعي يرتفع الحكم الظاهري، وحينما لا يصل ولا يكون إلا إنشاء بداعي إيجاد الداعي لا بعثا بالحمل الشايع يصل الحكم الظاهري. فلا يجتمع الحكمان، لا يجتمع البعث والزجر بالحمل الشايع المتضادان، الأمران المتضادان اللذان هما البعث والزجر أو البعث واللا بعث بالحمل الشايع لا يجتمعان معا، ليلزم محلول اجتماع الضدين فلا محلول المحلول. هذا حاصل الوجه الذي سلكه المحقق الإصفهاني حسب تلك المقدمة لدفع غائلة اجتماع الضدين. وهذا الوجه الذي هو لعله العاشر وآخر الوجوه، هذا الوجه ليس تاما، فإنه أولا لو تم هذا الوجه يلزم حينئذ على هذا المحقق أن يقبل عدم التضاد وعدم الغائلة غائلة اجتماع الضدين، حتى إذا كان هذا الحكم المجعول على مورد الشك والظن حكما واقعيا لا حكما ظاهريا. إذا كان الحكم المناقض مع الحكم الواقعي المجعول في فرض الشك والظن كان حكما واقعيا، أيضا هذا البرهان حينئذ يكون تاما فيه، لأنه حينئذ يقال لا تضاد بينهما. إذ لو أريد التضاد بلحاظ المبادئ فلا شوق ولا مبادئ ولا إرادة وكراهة للأحكام التكليفية، لأنها ترجع إلى الغير ولا ترجع إلى نفس المولى الجاعل لكي تكون مشتملة على الشوق المؤكد ونحو ذلك، وإلا لاستحالة تخلف عن المراد والمعلوم. وإذا أريد التناقض تضاد بلحاظ الإنشاء فالمفهوم أن إنشاء البعث وإنشاء النقيض ليس بينهما التضاد، وإنما التضاد بينهما بالحمل الشايع، والمفهوم أن أحدهما أخذ فيه الشك في الآخر وعدم وصوله، فلا يحصل حينئذ اجتماع للبعث والزاجر أو للبعث واللا بعث بالحمل الشايع لا يلزم اجتماع، بل كلما وصل الواقع ارتفع هذا الثاني المضاد، وكلما لم يصل ذاك فليس بعثا بالحمل الشايع، فيمكن أن يكون ذاك الآخر بالحمل الشايع وفعليا مع أنه هو يريد داود أن يدفع التضاد فقط في باب الأحكام الظاهرية، أما جعل حكم واقعي على الشك وكان في مورد الواقعي لا يحتمل أنه أيضا يقبل بعدم وجود محذور التضاد فيه. هذا هو الإشكال النقد، ليس بأخذ الشك، لا ليس بأخذ الشك، قد يفترض في بعض الموارد أخذ الشك موضوعا يميزون بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، الأحكام الواقعية المأخوذ فيها الشك، الأحكام الظاهرية المأخوذ فيها الشك. كالعلم الذي قد يكون طريقا وقد يكون موضوعا للحكم المجعول عليه، كما أن العلم قد يكون طريقا وقد يكون موضوعا، الشك أيضا كذلك والظن أيضا كذلك قد يكون موضوعا لحكم واقعي. هذا أولا. وثانيا يرد على هذا الكلام بطلان المقدمة، إذ لا إشكال في أن في موارد الإرادة، في موارد الإرادة التشريعية والأحكام التكليفية أيضا يوجد وجدانا، على الأقل في الإرادات الموالي العرفية عن الشارع الذي نفسه تختلف عن نفوسنا. لا إشكال أن الإنسان عندما يريد شيئا سواء أراده من نفسه في الإرادة التكوينية أو أراده من عبده من غيره سوف يتحقق عنده وجدانا شوق نحو هذا المراد، له نفس الشوق الموجود في مورد الإرادة التكوينية. غاية الأمر هناك الشوق متعلق بفعل نفسه وهنا متعلق بفعل غيره، بفعل عبده، بفعل صديقه. فوجدانية وجود الشوق والإرادة في باب التكاليف الشرعية، في باب التكاليف والأحكام من الغير، كوجدانية وجود الشوق والإرادة في باب فعل النفس. وما ذكر من أن الشوق والإرادة، الشوق المؤكد علة، فلو كان هناك شوق فيما يكون من الغير مطلوبا من الغير، لو كان في نفس المولى شوق مؤكد لزم إلجاؤه على فعله. هذا الكلام غير صحيح، لأن هذا الكلام مبني على أن يكون الشوق علة تامة لإيجاد الشيء، والشوق ليست علة تامة في الإرادة، في الإرادة التكوينية فضلا عن الإرادة التشريعية التي يكون الشوق متعلقا بالفعل بأن يصدر من إرادة عبده أو صديقه. فإن المفروض كما ذكر حتى هؤلاء الفلاسفة في بحث الطلب والإرادة في مقام دفع شبهة الإلجاء وشبهة تخلف العلة عن المعلول، هكذا قالوا لأنه بحسب الحقيقة الشوق متعلق بفعل الغير عن إرادته لا بفعل الغير عن إلجائه، فمتعلق الشوق فعل الغير بإرادته لا فعل الغير بإلجاء هذا المولى له، فهو خلف، الإلجاء خلف ما هو المشتاق إليه، ليس المشتاق إليه مطلق صدور الفعل من الغير، المشتاق إليه صدور الفعل، هذه الحصة الفعل الذي يكون عن إرادته، هذا هو الذي يكون مطلق الشوق، وهذا يكون حينئذ خلف فرض الإلجاء، فلا يمكن أن يلجئه بمجرد أن ألجأه حينئذ لم يتحقق ما هو مشتاق إليه له، ما هو مشتاق إليه له صدور الفعل من الغير بإرادته لا صدور الفعل من الغير كيفما كان بأي صورة ولو بإلجاء هذا المولى له. بل نحن في الإرادة التكوينية أيضا أنكرنا هنا في بحث الطلب والإرادة لأنه لا يكون الشوق والمؤكد هو علة من فعل، وإنما في باب الأفعال الاختيارية لا توجد علة بحسب الحقيقة للفعل، وإنما باب الفعل الاختياري، باب صدور الفعل الاختياري، باب الصدور عن الاختيار والسلطنة، لا باب الصدور عن العلة والوجوب، ليس من باب قانون الشيء ما لم يجب لم يوجد، بل هذا باب يختلف سنخا ونوعا خلافا لمذاق جميع الفلاسفة، يختلف نوعا وسنخا عن باب علة والإيجاد. فالشوق في الإرادة التكوينية ليس علة فضلا عن الإرادة التشريعية التي الفلاسفة أيضا قبلوا، ومنهم صاحب الكفاية في تلك المسألة قبلوا بأن الشوق متعلق بفعل الغير، لكن حيث أنه شوق بصدور فعل الغير بإرادته فلا يكون فيه إرجاء. إذن فالشوق والحب والإرادة والكراهة في باب الأحكام التكليفية أيضا موجود في هذه المبادئ، لا ينبغي إنكارها في باب التكليفي والأحكام التكليفية. فإذا كان هكذا، حيث أن الشوق ضد اللا شوق، الشوق ضد البغض، الحب ضد البغض، فحين الإرادة ضد الكراهة، فيلزم حينئذ التضاد بلحاظ المبادئ. هذا ثانيا. وثالثا، لو سلمنا هذا البرهان الذي يقوله المحقق الإصفهاني إما مطلقا أو في خصوص الباري تعالى بأنه لا يمكن أن تكون الأحكام الشرعية والتكليفية روحها وحقيقتها مشتملة على شوق وحب وبغض وإرادة وكراهة في نفس المولى، سلمنا هذا، وإنما مجرد مصلحة للغير، عائدة للغير، ليس العائدة إلى المولى، فلا شوق ولا إرادة، لا إشكال في أن هذا الحب الذي حقيقته إنشاء البعث والزاجر عنده بداعي إيجاد الداعي في نفس المكلف لا يحصل جزافاً، بل له ملاك، لكن الملاك كما قال لا يرجع إلى المولى، يرجع إلى الغير نفسه، إلى المكلف. هذا الملاك والمصلحة الراجعة إلى الغير، العائدة إلى الغير، بلحاظه يلزم التضاد بحسب الحقيقة، لأن المصلحة التي تكون سبباً للإنشاء بداعي إيجاد الداعي إنما هي المصلحة التامة غير المنكسرة بما يزاحمه من المفسدة أو المصلحة المخالفة في مورده. فإن ذات المصلحة لا يكفي، ذات المصلحة لا تكفي لجعل الحكم، حتى الحكم الذي يرجع للغير والذي حقيقته إنشاء البعث والزجر بداعي إيجاد الداعي. ولهذا لو كان في فعل مصلحة للغير، لكن مصلحة مزاحمة مع مفسدة في ذلك المولى ونقصه لا يجعل الحكم. ما هو الملاك والعلة لجعل الحكم ولجعل لإنشاء البعث بداعي إيجاد الداعي للمكلفين؟ العلة لهذا الإنشاء إنما هو المصلحة الفعلية التامة، يعني المصلحة التي ليس هناك في مورده ما يزاحمه بنحو الكسر والانكسار ويكسره. هذا هو الذي يكون موضوعا ملاكا وعلة للحكم الذي حقيقته سلمنا أنه مجرد إنشاء البحث بداعي إيجاد الداعي، إلا أن هذا الإنشاء ليس إنشاء لغوا، وإنما إنشاء معلول من ذلك من تلك المرتبة التامة من المصلحة. حينئذ يلزم التضاد حين جعل حكمين متضادين، إنشاءين متضادين، بلحاظ هذا الأمر إذ يلزم أن يكون في هذا المورد مصلحتان تامتان في مورد واحد، وهو الفعل الذي هم العنوان الواقعي موجود فيه، وهم الشك والظن الذي هو موضوع الحكم الظاهري المضاد موجود فيه. يلزم أن يكون في هذا المورد مصلحتان من دون كسر وانكسار، ومصلحتان تامتان في فعل واحد من دون كسر وانكسار، وهذا أيضا تضاد. كما أن اجتماع الشوق واللا شوق أو الحب والبغض ضدان لا يجتمعان في نفس المولى، وجود مصلحة تامة غير منكسرة ووجود مفسدة تامة غير منكسرة في مورد واحد أيضا متضاد. إذن فلزم محذور التضاد بلحاظ المبادئ، بلحاظ مبادئ الحكم لزم محذور التضاد. وهذه المقدمة التي قدمها هذا المحقق قدس الله نفسه الزكية لم تنفع في دفع محذور التضاد بلحاظ المبادئ، لأن غاية ما صنعت هذه المقدمة نفت التضاد بلحاظ عالم نفس المولى بمعنى الإرادة والحب والشوق، لاستحالة الشوق المؤكد مثلا في باب الأحكام الشرعية التكليفية. لكن لا إشكال أن الأحكام التكليفية لابد أن تكون صادرة عن ملاكات تامة فعلية، ولو راجع العائدة إلى العابد المكلفين لا إلى المولى. والمصلحة التامة الفعلية غير المنكسرة مع المفسدة التامة الفعلية غير المنكسرة في موضوع واحد ضدان لا اجتماع، ذات المصلحة مع ذات المفسدة اجتمعان ليس بينهما تضاد، لكن المصلحة والمفسدة بوصفي التمامية، يعني بوصفي عدم الكسر والانكسار لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد. حينما يجتمعان لا محالة أحدهما يكون كاسرا بالآخر وبالتالي لا يبقى مصلحة غير منكسرة فيكون هناك إباحة وإذا بقي فلا يكون هناك إلا جعل الحكم على طبق تلك المصلحة من الإلزام الواقعي مثلا. إذن فمحذور التضاد لهذا البيان لا يمكن دفعه. فهذا البيان الذي ذكره المحقق العراقي الإصفهاني قدس الله نفسه أيضا لا يدفع المشكلة والمحذور الخطابي. هذا تمام الكلام في المحذور الخطابي. بعد هذا يأتي البحث في المحذور الملاكي. قلنا أنه في باب جعل الحكم الظاهري يوجد محذوران في إمكان جعل الحكم الظاهري. محذور لزوم اجتماع الضدين بلحاظ الحق ولو بلحاظ مبادئ الحق وروح الحق، هذا محذور وهو محذور مربوط بالعقل النظري، يعني استحالته وامتناعه امتناع يدركه العقل النظري قبل سائر قبل امتناع اجتماع النقيضين والضدين في سائر الموارد. والمحذور الثاني المحذور الملاكي، وهو له تقريبان، تقريب ذكره المرزا قدس سره واقتصر عليه، وهو أن جعل الحكم الظاهري يلزم منه تفويت المصالح والملاكات الواقعية، حيث أننا نؤمن بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية وليست بلا حكم بلا مصالح وبلا نكات ومناسبات حدوثية ترجع وتعود ولو إلى المكلفين. إذن جعل الترخيص الظاهري في مورد تلك الأحكام الواقعية عند الشك فيها أو الظن بها والذي قد يكون موجبا للخطأ والمخالفة للواقع يؤدي إلى تفويت تلك الملاكات الواقعية على المكلفين، وتفويت المصالح الواقعية يكون قبيحا. كيف يمكن للمولى أن يفوت هذه المصالح وهذه الملاكات على مكلفين؟ والقبيح مثلا ممتنع لا يصدر من المولى، وهذا محذور مربوط بباب العقل العملي بحسب الحقيقة، قبح صدور القبيح من المولى أو قبح التفويت من المولى، وأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، وحينئذ كيف يمكن أن يفوتها المولى على العبد؟ هل هذا إلا عبارة عن هذا لعل؟ وهو فسر كلام ابن قبة شبهة ابن قبة تحليل الحرام و تحريم الحلال، فسره بهذا التفسير أنه يستلزم من جعل الحكم الظاهري والتعبد بالظن تحليل الحرام الواقعي، وتحليل الحرام الواقعي قبيح، إيقاع مثلا في المفسدة الواقعية إيقاع المفسدة قبيح، كيف يصدر من المولى؟ ممتنع عقل بحكم العقل العملي على المولى. هذا تقريب. يوجد تقريب آخر أيضا ورد في كلمات المحققين العلمين الآخرين المحقق العراقي والمحقق الإصفهاني، وهو لزوم نقض الغرض. هكذا قالوا أنه يلزم من جعل من التعبد بالظن مثلا أو جعل الحكم الظاهري نقض الغرض، يلزم من ذلك نقض الغرض، نقض المولى يناقض غرض نفسه، لأنه حينما يجعل الحكم الواقعي لا بد أن يكون له غرضا من وراء هذا الحكم الواقعي. كيف ينقض غرضه بجعل الحكم الظاهري المخالف؟ هذا التقريب الثاني أو النحو الثاني من بيان المحذور الملاكي. تارة يراد بنقض الغرض يعني نقض الغرض بمعنى الملاكات الواقعية التي كانت هي مبادئ الجعل والمصالح التي من أجلها صدر الجعل الواقعي، وهذا بحسب الروح يرجع حينئذ إلى نفس تقريب المرزا، ليس شيئا آخر إلا من ناحية أن هذا بحسب الحقيقة كأنه يستبطن إشكالا على المرزا، أنه لماذا خصص المحذور الملاكي بمبنى العدلية القائلين بالحسن والقبح والقائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، حتى لو أنكرنا ذلك إما بأن أنكرنا الحسن والقبح أو قبلنا الحسن والقبول لكن أنكرنا أن تكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. على كل حال لا إشكال في أن الآمر له غرض من وراء أمره، سواء كان عائدا إلى نفسه أو إلى غيره، سواء كان مصلحة أو لم يكن مصلحة، كان جزافا، على كل حال له غرض، كل آمر له غرض من أمره. وحينئذ قال الذي له غرض من أمره كيف يفترض، إذا افترض أنه ملتفتون كيف يجعل ما يكون ناقضا لذلك الغرض في مورد ذلك الغرض، سواء كان الغرض مصلحة ومفسدة أو لا، عائدتين إلى المكلف وعائدتين إلى المولى. كان قلنا بالحسن والقبح أو أنكرنا الحسن والقبح، فإن إنكار الحسن والقبح لا يعني جواز أن الإنسان العاقل الملتفت يناقض غرضه، على كل حال العاقل لا يناقض غرضه. فيرجع بحسب الحقيقة هذا التقريب بهذا المعنى، التقريب الثاني، إلى التقريب الأول مع توسعته، فيجعل التقريب الأول أوسع من القول بالحسن والقبح العقليين والقول بالمصالح والمفاسد في متعلقات الأفعال العباد. فإن الأشعري على كل حال يقبل أن الآمر حينما يأمر بشيء له غرض من وراء هذا الأمر، سواء كان مصلحة أو لم يكن مصلحة له غرض، ويقبل أيضا أن العاقل الملتفت لا يناقض غرضه، سواء قبلنا القبح العقلي أو لم نقبل القبح العقلي، كله ملتفتين. حتى المولى العرفي فضلا عن المولى الشرعي، حتى المولى العرفي عندما يأمر بشيء لا يأمر بنقيضه في ذلك المولى، هذا خلف الغرض الذي من أجله أمر لابد بذلك الشيء، في آن واحد في مورد واحد لا يتناقض حينئذ. صحيح، بس هذا ليس دخيلا في هذا الإشكال، حتى لو كانت معللة وحتى لو كان الكلام في أحكام غير البالي، غير الباري، يعني في جعل حكم ظاهري من قبل العقلاء على الموال العقلائية على عبيدهم، فالإشكال الأول ليس مشروطا، ليس متوقفا على القول بالحسن والقبح الحقليين ولا على القول بأن المصالح بأن هناك المصالح ومفاسد واقعية عائدة إلى العباد في متعلقات الأحكام. الإشكال الأول الملاكي هذا حاصله، أنه كيف يناقض الآمر غرضه من أمره. جزاف يعني ليس جزافا، لا يقبل، لا يقبل أحد الجزافية، لا الأشعري لا يقبل الجزاف، لا يقبل الفعل الجزاف في إنسان آخر، في الإنسان العادي ذاك بحث آخر غير مربوط بهذه المسألة، أن الأحكام الشرعية فيها مصالح عائدة للعباد وفيها حسن وقبح عقلي، بقطع النظر عن أمر الشارع يوجد حسن، بقطع النظر عن نهي الشارع يوجد قبح. هذه الكلمات سواء تمت أو لم تتم لا تجعل ضيقا في هذا الإشكال. فالمحظور الخطابي يبين بهذا الشكل الكلي، وهو أن أن الآمر لا يناقض غرضه، سواء كان غرضه مصلحة عائدة إلى العباد أو مصلحة عائدة إلى نفسه، مصلحة واقعا أو تشهي من نفسه، على كل حال له غرض حينما يأمر بشيء هذا الشيء يريده، حينما أراده مع التفاته إليه كيف ينقض غرضه، ويجعل لا يعقل أن يصدر من الملتفت من الآمر والجاعل الملتفت نقض غرض أمره في نفس الآن الذي جعل ذات الأمر في نفس مورده، كيف يمكن أن يصدر منه ما يكون نقضا من غرضه. فالإشكال الأول، فالتقريب الأول يجعله تاما، هذا إذا أريد من نقض الغرض نقض الأغراض الواقعية التي هي ملاكات الحكم، فلا يكون التقريب الثاني تقريبا مستقلا في قبال التقريب الأول، وإن كان مستبطنا لإشكال على تقرير المرزا للتقريب الأول، وبالتالي توسعة للتقريب الأول بنحو جامع يتم على مبنى الأشعري وعلى مبنى العدلي والمعتزلي، على كل المبنيين التقريب الأول المحذور الملاكي يكون تقريبا تاما على كل المسلمين. لكن يوجد بيان آخر لهذا التقريب الثاني يجعله مستقلا عن التقريب الأول، محذورا مثلا ملاكيا مستقلا عن التقريب الأول المحذور الملاكي، وهو أن يقال بأن المقصود من نقض الغرض ليس المقصود لزوم نقض الغرض من الفعل المأمور به، لكي يرجع إلى التقريب الأول، ليس المقصود من نقض الغرض نقض الغرض من الفعل المأمور به، بل المقصود من نقض الغرض لزوم نقض الغرض من الجعل، فإن الآمر له غرض من وراء جعله وإنشائه للحكم الواقعي. لماذا يجعل الحكم الواقعي؟ جعله للحكم الواقعي إنما يكون لغرض أن يصل هذا الحكم الواقعي إلى المكلف فيحرك المكلف نحو الفعل. الإنشاء والجعل يكون فيه غرض للمولى، وهذا غرض تكويني للمولى غير الغرض التشريعي. غرضه وهدفه من جعله وأمره بحسب الحقيقة كان إنشاؤه وجعله له غرض من ورائه، ولو غرض الوصول إلى المكلف والإيصال لهذا الجعل إلى المكلف، بالتالي تحريك المكلف نحو الفعل. هذا الغرض الذي هو غرض في الجعل لا غرض في الفعل المجعول له الحكم والمأمور به، هذا الغرض يلزم نقضه من جعل الترخيص. الترخيص الظاهري، جعل الحكم الظاهري، يلزم منه نقض الغرض من الجعل الواقعي الذي هو غرض للمولى. وهذا هذا التقريب الثاني لنقض الغرض يجعل هذا التقريب الملاك هذا المحضر الملاكي مستقلا عن التقريب الذي ذكره المحضر النائمي قدس السرور. ويكون بحسب الحقيقة هذا أمرا آخر غير لزوم تحليل الحرام بمعنى إيقاع المكلف في المفسدة أو تفويت المصلحة على المكلفين، ويكون تفويت المصلحة أو إيقاع المفسدة مثلا خلاف الغرض التشريعي للمولى، ذاك غرض تشريعي، هذا غرض تكويني للمولى في نفس جعله، غرض يرتبط بالمولى أن المولى إنما ينشئ ويجعل حكمه بداعي، وهذا الذي يعبر عنه المحقق الإصفهاني بداعي إيجاد الداعي وخلق الداعي. إذا كان إنشاؤه للحكم الواقعي من أجل أن يخلق الداعي في نفس المكلف، وهذا غرض تكويني للآمر، إذن كيف ينقض هذا الغرض التكويني ويمنع من إيجاد الداعي بجعل الترخيص في هذا المورد، وبالتالي لا يصبح هناك داعي للمكلف في مقام التحليل. هذا تناقض اللزوم نقض الغرض بلحاظ الغرض المولوي من الجعل لا بلحاظ الغرض المولوي من الفعل، فإن الغرض تارة يضاف إلى الفعل، فهذا تفويته عبارة أخرى عن كلام المنزه مع توسعته بنحو يشمل حتى على يتم حتى على مسلك الأشعري. وأخرى يراد بهذا النقض الغرض نقض الغرض من نفس الخطاب والجعل والإنشاء، وهو إيجاد الداعي. فإذا كان غرض المولى إيجاد الداعي، كيف نقض نفسه وجعل ما يمنع من إيجاد هذا الداعي بجعل الترخيص في هذا المورد، خصوصا بناء على انفتاح باب العلم وإمكان تحصيل العلم بالحكم الواقعي؟ كيف نقض غرضه من جعله وجعل ما يكون مانعا من وصول العبد إلى التكليف الواقعي وعلمه بالتكليف الواقعي وجعل ترخيصا في هذا المورد؟ هذا هو التناقض، هو نقض الغرض بتقريره الآخر الذي عبر عنه المحقق العراقي بأن هذا محذور خطابي أيضا ليس محذورا ملاكيا. وكلامه بالدقة وإن كان صحيحا إلا أن المناسب من حيث الفهم العرفي أن نجعله التعبير مفهوم أن نجعله محذورا ملاكيا لا محذورا خطابيا كما جعله المحقق الإصفهاني كذلك. إذن فهنا بحسب الحقيقة تقريبان لهذا المحذور، تقريب لزوم إلقاء المكلف في المفسدة أو تفويت المصلحة أو الغرض الواقعي للمولى بجعله للحكم الظاهري، وهذا مثلا إما قبيح أو لا يصدر من الملتفت، يمتنع صدوره من الملتفت، جعل الملتفت، وهذا هو التقريب الذي ذكره المرزا وجعله هو محظور الملاكي فقط ولم يذكر شيئا آخر. والتقريب الثاني ما ذكره المحققان الآخران من لزوم نقض الغرض من الجعل زائدا على ما ذكره المرزا، جعلوا هذا أيضا محظورا ثالثا أو محظورا ثانيا ملاكيا، وهو لزوم نقض الغرض من جعله وإنشائه الواقعي قد يقال أن الحق في هذه النقطة في أن المحذور الملاكي محذور واحد أو محذوران، الحق مع المرزاء ومدرسة المرزاء لا مع المحققين الآخرين، لأن هذا الغرض الآخر وهو الغرض من الجاعل غرض تكويني كما قلنا للجاعل، وهذا الغرض التكويني غرض غيري وإرادة غيرية ناشئة من ذلك الغرض التشريعي. يعني المولى لولا أنه كان له تلك الإرادة التشريعية، يعني كان له غرض في الفعل من المصلحة أو المفسدة أو أي غرض آخر، لولا أنه كان له غرض في فعل العبد وفعل المكلف لما صار له غرض في الجعل والإنشاء. فغرضه من الجعل غرض تكويني غيري مترشح من ذلك الغرض التشريعي الموجود في الفعل. فإذا أمكن الجواب عن ذلك المحذور وهو تفويت الغرض التشريعي في الفعل أو الإلقاء في المفسدة مثلا بناء على مسالك العدية بلحاظ الفعل المحرم واقعا، ما يكون جوابا على ذلك الغرض التشريعي حينما لا يكون تفويت لذاك الغرض فيرتفع موضوع الإشكال الثاني. فلماذا نجعل المحذور الملاكي محذورين لا محذورا واحدا؟ واقعه محذور واحد وهو المحذور بلحاظ الغرض التشريعي الموجود في الفعل. فإن الغرض التشريعي الموجود في الفعل إذا لم يلزم بالنسبة إليه محذوره بأن لم يكن تفويت بأي جواب من الأجوبة التي سوف تأتي، لم يكن تفويت لذلك الغرض التشريعي، إذن لا يكون موضوع لهذا الإشكال الثاني وهو إشكال نقد الغرض التكويني للمولى في نفس جعله، لأن هذا غرض غيري تكويني للمولى مترشح من ذلك الغرض التشريعي في الفعل وليس أمرا مستقلا عن ذاك وفي قبال ذاك، فالجواب عن ذاك يكون جوابا عن هذا. إلا أن هذا الإشكال غير تام، يعني الحق مع المحقق العراقي والمحقق الإصفهاني حينما جعلوا هذا المحذور مستقلا عن المحذور الأول، فإنه سوف يأتي أنما يكون جوابا على المشكلة تفويت الغرض التشريعي لا يصلح أن يكون جوابا على هذا المحذور على ما سوف يأتي. يمكن تقريبه بنحوين. التقريب الأول هو أن المولى إذا أمر بشيء أمرا واقعيا لا بد أن يكون له غرض ومصلحة مثلا من وراء ذلك الأمر بالفعل المأمور به، وهذه المصلحة والغرض في الفعل حينما يجعل حكما ظاهريا على خلافه يكون قد فوته على المكلف. تفويت المصلحة تفويت الملاك قبيح أو لا يصدر مثلا من الملتفت، إذن فيلزم تفويت الملاك تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة وهو قبيح على المولى الذي تكون أحكامه تابعة للمصالح والمفاسد. قلنا أن هذا يمكن توسعته حتى بناء على مسلك الأشعرية الذي ينكر التبعية، الأشعرية ينكر التبعية ولا ينكر أصل وجود غرض في الفعل إنما يأمر العامل بفعله، ولو أن يكون ذلك الغرض في ضرر العامل أو في ضرر المأمور، ينكر التبعية للمصالح والمفاسد والحسن والقبح القبليين ولا ينكر أصل الغرض. فيقال حينئذ كيف أن هذا جاعل الحامر الذي أمر على أساس غرض في الفعل حين ذاك يفوت هذا الغرض الذي أراده بحكم الواقعي لجعل حكم آخر مناقض مانع عن ذلك الحكم نقيض ذلك الحكم. هذا تقريبا. ولعل هذا هو ظاهر مثلا شبهة ابن قباء أنه يلزم من التعبد بالظن تحريم الحرام الواقعي أو تحريم الحلال الواقعي، يقصد مثلا الإلقاء في المفسدة مفسدة الحرام أو تفويت مصلحة الواجب. التقريب الآخر للمحذور الملاكي ما ذكره المحقق الإصفهاني من أنه يلزم نقض الغرض للحاظ الجاعل، فإن الآمر حينما يأمر المولى حينما يجعل يكون جعله لغرض وداع من هذا الجاعل، فإنه إنما يجعل من أجل أن يحرك المكلف نحو الفعل، وهذا غير ذلك الغرض. ذلك الغرض غرض في الفعل، هذا غرض آخر للمولى في نفس جعله للحكم الواقعي. غرض المولى من جعله الواقعي تحريك المكلف ودفعه نحو الامتثال نحو تحقيق ذلك الغرض في الفعل. حينئذ هذا الجعل إما مقيد أو مطلق. إذا كان مقيدا بغير فرض الحكم الواقعي الحكم الظاهري، يعني مقيد بفرض العين، وهذا معناه هذا خلف، المفروض أن الأحكام الواقعية موجودة في موارد الأحكام الظاهرية، هذا معناه اختصاص الأحكام الواقعية بالعالمين فقط. إذن الحكم الواقعي المفروض أن جعله مطلق شامل محفوظا حتى في موارد الأحكام الظاهرية. هذا الإطلاق في الجعل أو هذا الجعل المطلق غرض الآمر منه إنما هو تحريك المكلف نحو الامتثال، ولو في طول تحصيل العين أو في نفس الاحتمال إذا كان احتماله أيضا منجزان، فيكون غرض الآمر من جعله تحريك المكلف ولو في طول الوصول لهذا الحكم إليه. فجعل حكم نقيضه حكم نقيضه، أي جعل التنخيص مثلا في ذلك المولد الذي هو الحكم الظاهري، يلزم منه نقض هذا الغرض من الجعل الواقعي المطلق. فإذن لماذا جعل حكمه الواقعي حتى في مولد الشك؟ لماذا جعل ذلك الحكم الواقعي مطلقاً في موارد الشك أو الظن الذي يثبت في مولده التنخيص مثلاً أو خلاف ذلك؟ فيلزم نقض الغرض بلحاظ الجعل نفسه بلحاظ الحكم لا بلحاظ الفعل، وهذا تقريب آخر بالاعتبار. الوجوه العشرة المتقدمة كلها، كل تلك الوجوه التي دفعت مثلا حاول بها المشهور أن يدفع إشكال المحذور الخطابي أي محذور اجتماع الضدين، تلك الوجوه باستثناء وجه صاحب الكفاية كلها لا تفيد في دفع هذا المحذور. إذا استثنينا الوجه الثالث والرابع الذي كان لصاحب الكفاية، والذي قلنا فيما سبق أن هذا الوجه يلتزم في الواقع بأن الحكم الواقعي ليس فعليا في مورد الحكم الظاهري، لأنه هكذا كان يقول بأن الحكم الواقعي إنشائي فقط، في مورد الحكم الظاهري الحكم الواقعي إنشائي فقط وليس فعليا. هذا المسلك يدفع كلا المحذورين، كما يدفع محذور الطبال الخطابي يرفع محذور الملاكي أيضا بكلا التقريبين، لأن هذا يلزم صاحبه يلتزم بأن الحكم الواقعي ليس فعليا في مورد الحكم الظاهري وإنما مجرد حكم إنشائي. إذن فلا جعل حقيقي، يعني لا يكون هناك إرادة حقيقية تشريعية للمولى ولا تحريك، لا يريد أن يحرك في هذا المورد أصلا لكي يلزم نقض الغرض، لا بالتقريب الثاني ولا بالتقريب الأول، لأن معنى أن الحكم الواقعي ليس فعليا في مورد الشك أن مبادئه أيضا ليست فعلية، فليس فيها مصلحة فعلية لكي يمكن أن يقال بأنه يلزم تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة. هذا الواجب لو تم هناك هنا أيضا يتم في مقام الجواب عن هذا المحمول الملاكي بكلا تقريبه. لكن هذا الواجب قلنا فيما سبق التزام بالإشكال بحسب ظاهره يكون التزام بالمحذور والإشكال الخطابي والملاكي معا، يعني دفع للمحذورين بالالتزام بالتصويب وعدم انحفاظ الحكم الواقعي في موارد الحكم الظاهري. هذا يرتفع موضوع المحذورين معا، كلا المحذورين إنما يريدان الخطابي والملاكي بعد الفراغ عن فعلية الحكم الواقعي بفعلية مبادئه في موارد الحكم الظاهري. وأما إذا رفعنا اليد عن فعلية الحكم الواقعي فارتفع المحذور. وأما الأجوبة الأخرى التي ذكرت فكلها إنما تفيد لو تمت، تفيد في دفع التضاد محذور التضاد. أما هذا المحذور لا يمكن أن يدفع بشيء من تلك التقريبات. مثلا التقريب الذي كان يقول بأن المجعول في الحكم الظاهري الطريقية أو المنجزية أو الإرشاد إلى الأمر العقلائي الجية العقلائية، هذه فليس حكما تكليفيا. الحكم الظاهري ليس حكما تكليفيا ليلزم مثلا التضاد بينه وبين الحكم الواقعي، وهذا غاية ما يصنع يدفع محذور التضاد، ولا يدفع محذور تفويت الغرض، لأن هذا الحوق الذي عبارة عن جعل الطريقية أو المنجزية أو الجية على كل حال سوف يكون مؤمنا للمكلف. المكلف سوف يرتب عليه التأمين العقلي ويترتب على ذلك جواز ترك ذلك الفعل الذي هو واجب واقعا، وفعل ذلك الفعل الذي هو حرام واقعا، فوقع التفويت، وقع التفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة أو نقض الغرام بلحاظ الجعل الواقعي أو الوجوه التي كانت تحاول أن تدفع غائلة التضاد والمحذور الخطابي بأن مرتبة الحكم الظاهري متأخر عن مرتبة الحكم الواقعي فلا يلزم اجتماعهما في مرتبة واحدة فلا تضاد، وهذا غاية ما يصنع لو تم يدفع محذور الخطابي وهو التضاد. أما أن المكلف سوف يفوته تفوته المصلحة الواقعية على المحذور مطلقا على حاله، لأن المكلف هذا الحكم الظاهري سوف يصل إليه ويعمل به ويكون مؤمنا في حقه بحسب الفرق، فتفوته المصلحة الواقعية بتسبيب من المولى أو يقع في المفسدة الواقعية بتسبيب من المولى فيكون قبيحا. وهكذا نقول الوجوه التي كانت تحاول أن تحل الإشكال التضاد المحذور الخطابي من باب عدم امتناع اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد، أيضا هذا غاية ما يصنع، غاية ما يصنعه إنما هو دفع مثلا محذور التضاد واجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أو الأمر واللا أمر في مول واحد الأمر والتخريص. لكن فوات المصلحة الواقعية أو الإلقاء في المفسد الواقعية أو نقض الغرض من التكليف الواقعي المطلق هذا واقع على لا يندفع بذلك المحذور. الوجوه التي كانت تحاول أن تقول بأن الأحكام الواقع موضوعات الأحكام الواقعية في عالم الذهن لا تجتمع مع موضوع الحكم الظاهري، دائما أحدهما لحاظا يكون لا مع الآخر فلا يقع كسر وانكسار بين الجهات المحسنة والجهات المقروبية واللا مقروبية في عالم الإرادة والكراهة وفي عالم الحب والبغض وفي عالم الوجود واللا وجود والحب في نفس المولى الذي هو محل العروض الحقيقي للحوض. أيضا لو تمت تلك الوجوه لا تفيد في هذا المحل، غاية ما تفيد أنه لا تضاد، لأن عالم الخارج الذي يجتمع فيه العنوانان ليس عالم الحب حقيقة، عالم السقوط لا عالم الثبوت، عالم النفس نفس المولى ولحاظ المولى الذي هو عالم عروض الأحكام والتكاليف أو مبادئ الأحكام والتكاليف دائما أحد الموضوعين يكون موجودا حينما لا يكون الموضوع الآخر حاصلا في الذهن، وهذا يؤدي إلى أن لا يلزم محذور التضاد في الحكمين الواقعي والظاهري. أما على كل حال هذا الحكم الظاهري مؤمن ومنجز حينما يصل إلى المكلف فسوف يوقعه في تفويت الملاك الواقعي القبيح القبيح تفويته مما يلقي في المفسدة ويفوت عليه المصلحة. فكل تلك الوجوه بحسب الحقيقة الوجه الذي كان يقول بأن الحكم الظاهري حكم طريقي محض أو المصلحة في نفس جعله، أيضا هذا الوجه حكم طريقي محض، هذا الوجه أيضا بظاهره لا يفيد في دفع هذا المحذور الملاكي إذا لم يرجع إلى أحد الوجوه التي سوف تأتي في دفع هذا المحذور الملاكي، إذ يقال أن هذا الحكم الظاهري على تفرض ليس له مصلحة ومبادئ مستقلة عن مبادئ الواقع لكي يقع تضاد بينه بينها وبين مبادئ الحكم الواقعي، لكن هذا الحكم الظاهري الطريقي مؤمنا على كل حال ويترتب عليه التأمين والتنجيز خارجا، إذن يلزم منه تفويت الملاك الواقعي في مورد كون الحكم الواقعي الحكم الظاهري واصلا مكلف ومؤمنا فيكون قبيحا. إذن فالوجوه السابقة العشرة كلها لا يعني باستثناء وجه صاحب الكفاية ما عداها لا يمكن الاستناد إليها لدفع هذا المحذور، ومن هنا تصدى المحققون أمثال المرزا والمحقق العراقي وغيرهما إلى أن يستأنفوا جوابا مستقلا عن المحذور الملاكي غير تلك الأجوبة المتقدمة منهم، من هنا وجدت أجوبة أخرى غير تلك الوجوه العشرة في مقام حل هذا المحذور الثاني وهو المحذور الملاكي. المحقق النائيني في فوائده حاول أن يجيب على هذا المحذور الملاكي والذي ذكره بالتقريب الأول كما قلنا أمس التحصيلي، حاول أن يجيب عليه بأجوبة عديدة بأربعة أجوبة. الجواب الأول الذي ذكره المرزا لدفع المحذور الملاكي قال بأن هذا المحذور إنما يلزم لو قلنا والتزمنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، وأن هذه المصالح مصالح لزومية لازمة الاستيفاء، وأنها بمثابة العلل التكوينية مثلا للحكم والتشريع. وأما إذا أنكرنا قلنا أن الأحكام التكوينية تابعة لأمور هي مجرد مرجحات ومحسنات للتكليف، لأنها علل للتكليف، محسنات ومرجحات للتكليف لا يجب استيفاؤها على كل حال، ليست لازمة الاستيفاء، إنما هو وجه رجحان أدى إلى أن المولى يجعل هذا الحكم ويمكنه أن يفوت هذا الشيء فليكن حيث أنها لم تكن لازمة الاستيفاء أي مانع من تفويت، فلا قبح في تفويتها. فحاول في هذا الجواب الأول أن ينكر أصل الموضوع لهذا المحذور الملاكي في الأحكام الشرعية، وأن الأحكام الشرعية تابعة كلها لمصالح ومفاسد في متعلقاتها بمثابة العلل لها لإيجابها وتشريعها، وأنها لازمة الاستيفاء عقلا يقبح تفويتها. كل هذه فروضا أنتم فرضتموها لا دليل عليها، إذن وليكن نفس دليل الحكم الظاهري كاشفا عن أنه لا توجد مثل هذه المصالح والمفاسد بهذه المرتبة التي لا يجوز تفويتها، نفس الدليل الظاهري يكشف عن أن هذه مجرد مرجحات لا أنها هي أمور ومصالح لا ملاكات لازمة الاستيفاء ويقبح تفويتها. هذا الكلام هذا الجواب الذي ذكره أولا لا يفيد إلا في دفع محذور التقريب الأول من المحذور الملاكي، أما التقريب الثاني يبقى على حاله وهو أن هذا الحكم الواقعي إما مجعول مقيدا بصورة العين فهذا هو التصويب الباطل، أو مطلق شامل لصورة الجهل أيضا، إذن إذا كان مطلقا كيف ينفض غرضه من جعله مطلقا، فإن الغرض من جعل التكليف الواقعي مطلقا حتى في حالة الجهل والشك إنما هو التحريك والمحرك هي من قبل المولى، فكيف يمنع عنها وينقض ذلك بجعل ترخيص رافع ومانع للمحرك. وثانيا هذا لا يفيد حتى في دفع المحذور الملاكي بتقريبه الأول، لأننا كما بينا في الإشكال المتقدم في توسعة التقريب الأول، فإننا حتى إذا أنكرنا وجود مصالح ومفاسد واقعية يقبح تفويتها في متعلقات الأحكام لا إشكال في أن كل حاكم حينما يأمر بأمر يحكم بحكم له غرض في ذلك الفعل المأمور به، وحينئذ تفويت ذلك الغرض من قبل نفس هذا الأمر ممتنع. ممتنع بمعنى أنه لا يقع، لا أنه ممتنع قبيح مثلا عقلا حتى يبتني على مسالك القبح والحوست، أو يلزم اجتماع الضدين حتى يرجع إلى محظورات غوائل العقل النظري، أنه لا يصدر من الإنسان الملتفت الذي يعلم ويلتفت إلى أمره ومعنى أمره عندما يأمر بشيء إنه غرض في هذا الفعل، سواء كان ذلك الغرض مصلحة أو كان الغرض تهكم فعل مضر، عمل مضر له ولعبده، لكنه يريده على كل حال، كمن يريد شرب الخمر وهو يعلم بأنه مضر له، هذا الإنسان له غرض في شرب الخمر وهو مثلا اللذة التي يستفيدها من شرب، ولو كانت مضرة له ويدرك أيضا ضرريته له. فعلى كل حال كل أمر يصدر من المولى وكل إرادة تشريعية أو تكوينية لا تتعلق بفعل إلا من أجل وجود غرض في ذلك الفعل، وهذا الغرض سواء جعلناه مصلحة أو مفسدة، حسن قبح، قبلنا الإدراكات العقلية العملية لقبح تفويتها أو لم نقبل أصلا الإدراكات العقلية العملية لقبح تفويتها، أصل وجود غرض للآمر وللحاكم في موضوع حكمه هذا لا يمكن إنكاره، وإلا لم يكن يأمر. حينئذ يقال أنه الذي يلتفت ويأمر بشيء لا يأمر بخلافه، حينئذ لا يحكم خلاف ذلك الحكم الذي يفوت عليه ذلك الغرض إذا كان ملتفتا. نعم لو كان جاهلا لا يعلم أو يتصور أن الموضوعين لا يجتمعان في مورد واحد، حينئذ يمكن أن يجعل الحكمين لأنه لا يلتفت إلى أن هذا الحكم الثاني ينطبق في مورد الحكم الأول، أما هذا كله خلاف الفرق. المفروض أن فرض الشك عنوان المشكوك يمكن أن يكون مصادفا مع الحكم الواقعي والفرض الواقعي، وهذا يلتفت إليه الآمر نفسه، الآمر أيضا يلتفت إلى أن حكمه الظاهري المجهول على عنوان الشك والجهل قد يكون في مورده ذلك الحكم الواقعي الذي جعله والذي كان له غرضا من ورائه، أي شيء كان هذا الغرض، كيف فوت هذا الغرض وهو يلتفت إلى هذا الآمر، إلى انطباق العنوانين في مورد واحد، فيلزم منه أنه قد فوت غرضه، والملتفت لا يفوت على نفسه غرضه، يمتنع عليه أن يفوت على نفسه الغرض. فالمحذور حتى بتقريبه الأول بعد توسعة التقريب الأول وجعله تقريبا تاما على مسالك الأشعري، المسلك الأشعري والعدلي معا، هذا التقريب بهذا الجواب لا يندفع حينئذ، وكأنه تصور أن الإشكال والمحذور الملاكي كان مبنيا على مسالك العدلية فقط، ومن هنا أنكر مثلا هذا المسلك، وأن الملاكات والمصالح من قال أنها على مستوى لازمة الاستيفاء، لعلها محسنات، لعلها مرجحات يمكن حينئذ تفويتها. فهذا الجواب ليس جوابا على هذا المحذور الملاكي حتى بصيغته وتقريبه. هذا معنى أنه لم يكن حكمه، إذا لم يكن الغرض غرضا يمكن، إذا لم يكن الغرض غرضا في مورده أمر، معناه أنه في مورد الشك لا يكون ذاك الحكم الواقعي فعليا، هذا رجوع إلى مسلك صاحب الكفاية. إذا كان الغرض نحو غرض ليس لازما، ليس موجبا لأمره، معناه أن أمره في مورد الحكم الظاهري، أمره الواقعي غير موجود. تارة يفترض أن ذاك الغرض لم يبلغ مرتبة بحيث يجعل أمرا على ليس بشكل بنحو بحيث يريده، وأخرى يفترض أنه بنحو يريده. إذا كان بنحو لا يريده فهذا معناه ارتفاع الحكم الواقعي في مورد الحكم الظاهري وهو خلفه، وإذا كان يريده حتى في مورد الحكم الظاهري يلزم ما يقال أنه كيف يفوته حينئذ على عبده بجعل حكم آخر يكون نتيجته ترك المكلف بالفعل، وبالتالي تركه لذاك الغرض الفعلي الذي يريده. فالمحذور حتى بالتقريب الأول يكون مباشرة المحذور. الجواب الثاني الذي يذكره المرزا
أن هذا إرادته عدم اللزوم جانبي،
الإرادة المقصود الإرادة، الإرادة اللزومية يعني الوجوب، ليس المقصود الإرادة الاستحباب. الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها المرزا قدس السر من الوجوه الأربعة، قال أن هذا المحذور إنما يلزم فيما إذا كان باب العلم منفتحا على المكلف، وأما بناء على انسداد باب العلم وعدم إمكان الوصول إلى الواقعيات فحينئذ لا يلزم محذور من التعبد بالظن ومن جعل الحكم الظاهري. لماذا؟ لأن المكلف مع فرض انسداد باب العين لا يتمكن من أن يصل إلى تلك المصالح والمفاسد الواقعية إلا بأن يحتاط احتياطا تاما، والاحتياط التام على خلاف مبنى الشريعة السمحاء السمحاء أن يأمر بالاحتياط التام. إذن فالمكلف حينئذ أمره دائر بين أن يحتاط الاحتياط التام، قل هذا الاحتياط التام في فرض الانسداد يحتاط الاحتياط التام، حينئذ هذا في هذه الحالة تكون الشريعة غير سمحة، وهذا شيء لا يريده الشريعة لا تريده الشريعة. أو أن يترك كل التكاليف ويصبح مهملا، قل هذا معناه أن يفوت عليه الملاكات الواقعية والمصالح والمفاسد بنحو أكثر وأشد. إذن أو الطريقة الثالث أن يجعل له الطرق والإمارات التي هي غالبا هم توصل إلى الأحكام الواقعية غالبة المطابقة الواقع، فيكون حينئذ هذا الثالث متحينا، إذ يكون فيه خير كثير لهذا المكلف، لا أنه يكون قبيحا بل لعله يكون لازما، لأنه يكون من ورائه هذا الخير الكثير، وهو أن المكلف سوف يدرك تلك الملاكات الواقعية في أغلب مواردها. ففي فرض الانسداد حينئذ هذا الأمر هذا المحذور الملاكي غير وارد. فحاول أن يجيب ثانيا بأن هذا لا يتم على فرض الانفتاح لا على فرض الانسداد، باعتبار على أنه في فرض الانسداد تحصيل العلم غير ممكن لفرض الانسداد، العلم الوجداني هنا أيضا يراد بالعلم العلم الوجداني، وقد قيل في مقدمات الانسداد أن العلم الوجداني خصوصا بالنسبة لأزمنتنا أمر متعذر تحصيله، إذ انتهى زمان التشريع كيف يمكن لنا أن نصل إلى الشارع الذي يفصل بيننا وبينه هذه السنين الطويلة. فتحصيل العلم الوجداني هذا ممتنع عادة ولو في مثل أزمنتنا، الاحتياط التام خلاف الشريعة السمحة ومذاق الشريعة، الإهمال تفويت للأحكام فوات للأحكام الواقعية بشكل أكبر، جعل الطرق سوف يكون فيه الخير الكثير لأن هذا هو الذي يقربه إلى الواقع، فيظهر من هذا أن المحذور المناكي غير موجود في فرض الانسداد، وفرض الانسداد هو الفرض الغالب في أكثر الأزمنة إذا استثنينا الزمان الخاص لزمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وأيضا لا لكل المكلفين، لأولئك الذين كانوا حوالي الإمام ويمكنهم الوصول إلى الأئمة عليهم السلام، وإلا أكثر المؤمنين حتى في تلك الأزمنة لم يكن يمكنهم الوصول إلى الأئمة. فصورة الانسداد أيضا صورة شائعة غالبة، هي الصورة الاعتيادية في حق أكثر المؤمنين وأكثر المتشرعين. إذن فبهذا يظهر أن جعل الطرق والإمارات والأحكام الظاهرية ليس فيها محذور ملاكي، بل بالعكس فيها خير ملاكي، إذ لو لم يجعل ماذا يصنع؟ يكلف الناس بتحصيل العلم، هذا ممتنع في حق أكثر الناس، يكلف الناس لا يكلفون بشيء يبقون مهملين، وهذا فوات أكثر من الملاكات الواقعية، يكلفون بالاحتياط التام، هذا خلاف ملاك الشريعة. إذن فيتعين جعل الطرق والإمارات والأحكام الظاهرية التي تكون غالبة المطابقة للواقع. قل فلا يلزم من التعبد إلا الخير، هكذا تعبيره. هذا الجواب أيضا لا يمكن مساعدة عليه، فإنه أولا يظهر بما تقدم في دفع الكلام الأول أن هذا ناظر فيه المحققات السبب إلى التقريب الأول للمحذور الملاكي إلى التقريب الثاني، يعني شبهة نقض الغرض تبقى على حاله، وهو أن المولى هنا لماذا جعل حكمه الواقعي مطلقا أولا حتى في مورد الجاه، ثم نقضه وجعل حكما ظاهريا على خلافه. الجمع بين إطلاق الحكم الواقعي في مورد الجهل والشك مع رفع اليد عن جعل حكم ظاهري، الجمع بين الأمرين يكون نقضا للغرض من الجعل، فإن المقصود من جعل هذا الحكم الواقعي أن يحرك، ولو في طول الوصول والتنجوز أو في طول احتياط العاب، إذا هو أراد أن يحتاط يتحرك من ذلك الحكم الواقعي ويحتاط ولو بأدائه رجاء احتمالان، كما في العبد الذي ينتقل وينبعث نحو العمل حتى من احتمال التنجيل. فكيف ينقض حينئذ هذا الجعل الواقعي واقتضاءات الجعل الواقعي للتحريك والمحركية بجعل حكم ظاهرين على خلافه؟ هذا المحذور يكون باقي مسجلا هنا أيضا. والمحذور الثاني أيضا عن التقريب الآخر الأول الذي هو اعتمده في المحذور الملاكي أيضا لا يمكن دفعه بهذا الدفع، وذلك لأن ما افترض في هذا التقريب من وجود مصلحة، من وجود أن المولى أن الشارع مبنى الشريعة ليس على الاحتياط التام، ليس من مذاق الشريعة الاحتياط التام. هذا الكلام يحتاج إلى فهم وتفصيل. ماذا يراد من أنه لا يمكن ليس من مذاق الشريعة الاحتياط التام؟ هل المقصود به أنه لا يمكن الاحتياط التام، أو المقصود به أنه الاحتياط التام مفسدة وعسر وحرج ونحو ذلك من الأمور؟ إذا قصد أن الاحتياط التام غير ممكن، فهذا لو سلم فهو لا يثبت جعل المنجسية حين جعل الحكم الظاهري وجعل التعبد بالطرق والإمارات، بل معناه أنه لا بد من الاحتياط بالمقدار الممكن، فإنما يمكن من هذا الاحتياط حينئذ يجب عقلا، هذا الذي يسمى بالتبعيض في الاحتياط في جريد الانسجام، فيجب التبعيض في الاحتياط الذي هو قد يكون أوسع وأكثر حفظا للملاكات الواقعية من جعل الطرق والإمارات والأحكام القاضية. وإذا كان المقصود أن في إبقاء الاحتياط والتنجز للأحكام الواقعية ولو بمقدار الممكن من الاحتياط، هذا فيه مفسدة، وأن مذاق الشريعة لا يقبل، أن الشريعة سمحاء، هناك مصلحة في السماحة وفي التسهيل، فهذا بحسب الحقيقة رجوع إلى وجه آخر سوف يذكره، وهو وجود مصلحة أخرى في قبال الملاكات الواقعية. فتلك المصلحة إذا كانت تلك المصلحة مصلحة يتدارك بها الملاكات الواقعية، رجع إلى ذاك الجواب الرابع الذي يسميه المصلحة السلوكية الذي أسسه الشيخ الأعظم قدس السلوك وتبناه الميرزا النائمي، وأن في موارد الأحكام الظاهرية وسلوك الإمارات توجد مصلحة، هذه المصلحة تستوجب تدارك المصلحة الواقعية الفائتة بحيث لا يفوت بحسب النتيجة شيء بعد الكسر والانكسار، فاته مصلحة ولكن حصل على مصلحة أخرى بمقدار تلك المصلحة الفائتة. فهذه المصلحة التي اقتضت أن الشريعة تكون سمحة وسهلة وسهلة سمحة وسهلة، إن كانت مصلحة مداركة للحكم للملاك الواقعي فرجع إلى ذلك، وإذا كانت مصلحة غير مداركة وغير مزاحمة مع الحكم الواقعي، إذن فحين الإشكال يبقى على حاله، وهو أن المولى هنا لماذا فوت المصلحة من دون تداركين؟ هذه المصلحة التي هنا كانت فعلية وكان ملاكها تاما وكانت تامة ومقتضية للامتثال، لماذا فوتها على هذا المكلف من دون وجود ما يتدارك به هذه المصلحة وهذا الملاك؟ فيكون هذا الجواب على أحد التقديرين راجعا إلى المصلحة السلوكية، وعلى التقدير الآخر غير مجد في دفع محذور قبح التفويت أو عدم إمكان التفويت، كون التفويت لا يصدر من الإنسان الملتفت إلى غرضه الواقعي الذي يفوته بجعل الحق الطاهري. فهذا الوجه الثاني أيضا غير تام. الوجه الثالث الذي ذكره المرزا قال أنه في صورة الانفتاح أيضا يوجد جواب، لو قلنا بإمكان تحصيل العلم كما في زمان وجود المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، مع ذلك يمكن أن يقال بأن جعل الإمارات والأحكام الظاهرية لا بأس به، لا يلزم منه المحذور الملاكي وهو تفويت الملاك الواقعي. لأن انفتاح باب العلم بمعنى أن المكلف يمكنه أن يحصل على علمين، لا بمعنى أنه يمكنه أن يصل إلى الواقع. فإن العلم وتحصيل العين إمكان تحصيل العين غير إمكان الوصول إلى الواقع. إمكان تحصيل العلم قد يكون هذا العلم الذي حصله جهلا مركبا، فهو علم وهو منجز يكتفي به المكلف في مقام تحصيل التكاليف وتفريغ ذمته عن التكاليف، لأن العلم منجز ذاتا وحجة ذاتا، لكنه جهل مركب يعني غير مصيب للواقع. فلعل المولى لاحظ انسداد باب الوصول إلى الواقع في موارد العين، ولو لأن العلوم يكثر فيها الخطأ بمعنى الجهل المركب فيها، فباب العلم منفتح لكن باب الوصول للواقع منسد، لأن هذه العلوم قد يكون أكثرها وقسم منها مخالفة للواقع، بحيث بحسب النتيجة مقدار المخالفة للواقع في مورد الإمارات ليس بأكثر من مقدار المخالفة للواقع في مورد العلوم الوجدانية. لو كلف المكلفون كلفوا بأن يذهبوا ويحصلوا العلم على الواقع، فالمولى حينما ينظر الأمرين يجد أن موارد تحصيل العلم إصابتها للواقع مع موارد إصابة الإمارات التي يريد أن يجعل الحجية لها، الظنون التي يريد أن يأمر باتباعها، يجد أن موارد الإصابة في هذا ليس بأكثر من موارد الإصابة في ذا، فحين إذن يجوز له أن يأمر باتباع الظن ولا يلزم منه التفويت، لأنه هناك قسم من التفويت على كل حال حاصل سواء أمر بهذا أو لم يأمر بهذا. وهذا حتى لو أمره بتحصيل العلم سوف يفوت قسم من الملاحظ، لأن حصول العلم غير الوصول للواقع. والأكثر من ذلك ليس بحاصل حتى في جعل التعبد الإمارات، لأن الإمارات أيضا غالبة المطابقة للواقع ولو بمقدار العلم الأعلى، علوم المكلفين الوجدانية على الأقل. إذن فيصح جعل التعبد بالإمارات في مثل هذه الفرضية حتى على فرض انفتاح باب العلم. وإن شئتم قلتم أن هذه توسع للجواب الأول، وهو أن الانسداد لا يراد به انسداد العلم، ينبغي أن يراد بالانسداد انسداد الوصول للواقع في هذا الدليل. نعم في مقدمات الانسداد يراد انسداد العلم، هناك يبحث عن المنجز، أما هنا يراد يعني ما يكون مفيدا في إثبات المحذور الملاكي أن يكون باب الوصول إلى الواقع منفتحا. حينئذ يقال لماذا المولى منع عن ذلك ورخص في جعل حكم ظاهري كان نتيجته أن المكلفين لم يذهبوا للتعلم والوصول إلى الواقع، اكتفوا بالإمارات ففاتتهم الملاكات الواقعية ولو في بعض هذه الموارد، هذا تفويت قبيح عقلا وخلاف فرضه. أما إذا كان باب العلم منفتح لكن باب الوصول إلى الواقع منسد في بعض هذه الموارد، لأن العلم أيضا يكون فيه خطأ وعدم إصابة للواقع، إذن فلا محذور ملاكي، لأنه على كل حال سوف يكون هناك تفويت بمقدار، وهذا التفويت إذا كان مساويا مع التفويت الحاصل من جعل التعبد للظن إذن يمكن للمولى أن يأمر التعبد للظن ولا يكون في ذلك قبح بحسب الحديث. هذا المحذور، هذا الجواب أيضا لا يدفع المحذور الخطابي، لا يدفع المحذور الملاكي بتقريبه الثاني، يعني المحذور الملاكي وهو نقض الغرض في جعل الخطاب الواقعي في مورد الحكم الظاهري، ذاك الإشكال يبقى على حاله أن ذاك الحكم الواقعي في مورد هذه الإمارة غير المصيبة، غير المصيبة وغير المطابقة للواقع، هل يكون ذاك الحكم الواقعي فعليا أو لا يكون فعليا؟ إذا كان فعليا وكان جعله مطلقا، الجعل إنما يجعل من أجل المحركية، فكيف نقضه بنفسه؟ وكونه كان يفوته لو فرض حصول العلم له، لأن العلم أيضا قد يخطئ، هذا لا يكون حينئذ شافعا لدفع هذا المحذور، إذ ذاك التفويت تفويت قهري لا تفويت من قبل المولى. يعني هناك أيضا المولى لو كان يمكنه كان بما هو مولى لا بما هو خالق كان يرفع ذاك الجهل المركب، لكن بما هو مولى لا يمكن أن يرفع ذاك الجهل المركب، بما هو خالق وعالم بالغيب يمكن أن يفعل، لكن الكلام في الغرض من الجعل بما هو مولاه من المولى الصادر من المولى بما هو مولاه. ففرق بين التفويت القهري الناشئ من خطأ العين الذي هو معذر عقلا هناك يفوت لكن من دون أن يكون المولى قد ناقض غرضه من جعل الحكم فعليا في مورد العلم الخطأ، جعل الحكم الواقعي في مورد العلم بعدمه خطأ من جعل ذاك الحكم الواقعي فعليا، المولى لم ينقض غرضه لأن هذا فوات بحسب الحقيقة، عدم محركية قهرية ناشئة من أن العلم معذر تكوينا وذاتا ولا يمكن سلب المعذرية عنه، بخلاف ما إذا كان المورد قابلا للمحركية كما في مورد الشبهة والشك والظن، الحكم الواقعي الفعلي قابل للمحركية والمولى يمنع من محركيته بأن ينقضه بجعل حكم ظاهري رافع لمحركيته، قد نقض غرضه بالتأويل الثاني، يعني قد نقض غرضه من إطلاق الحكم الواقعي وفعليته في مورد الشك، فالتفويت ولا يقاس بمورد التفويت القهري. هذا أولا. فأولا هذا الجواب الثالث لا يدفع التقريب الثاني، ومن هنا يظهر أن التقريب الأول الجواب عليه غير التقريب الثاني، دفعه لا يكون بدفع التقريب ما يندفع به التقريب الأول، كما أشرنا في البحث السابق أن التقريبين الدافع لأحدهما ونكتة أحدهما غير نكتة الأخرى الآخر، والذي قد يندفع به التقريب الأول لا يندفع به التقريب الثاني. هذا أولا. وثانيا هذا الذي قيل من أن المولى يرى أنه على كل حال مقدار من الأحكام، يرى موارد علم المكلف ويرى موارد الإمارات، فيجد أن العلم الوجداني أيضا فيه خطأ للواقع، فليجعل الحكم الظاهري والتعبد بالظن بأن المقدار الذي يكون تكون الإمارة مطابقة للواقع ليست بأقل من المقدار الذي يكون العلم مطابقا للواقع، ويمكنه أن يجعل، ومقدار من التفويت للغرض الموجود في الفعل يفوت على كل حال سواء جعل الإمارة أو لم يجعل، اعتمد على العلم الوجداني. هذا الجواب إنما يتم فيما إذا كانت القضايا المجعولة والأحكام الشرعية المجعولة مجعولة على نهج القضايا الخارجية، بأن كان المولى يلحق علوم المكلفين الخارجية وموارد الإمارات أيضا الخارجية، وأما القضايا المجعولة على نهج القضايا الحقيقية لا القضايا الخارجية فهذا الكلام لا يتم فيه، لأنه في موارد القضايا الحقيقية بعد لا ينظر المولى إلى موارد العلم والشك الموجود بالفعل في الخارج أو الذي سوف يوجد في الخارج للمكلف من العلم أو من الجهل أو من الظن أو من الشك، وإنما يفترض الظن والشك ويفترض العلم واللا علم، يعني ما يمكن أن يكون علمان، من الواضح عندما يكون الجعل بهذا النحو بأن لا يكون هناك نظر إلى العلوم الخاصة أو إلى الظنون الخاصة وموارد الإمارات الخاصة، حينئذ هذه المقايسة حينئذ لا تكون تامة. لا يمكن بنظارة القضية الحقيقية، بلبس نظارة القضية الحقيقية، بلبس منظار القضية الحقيقية بعد لا يمكن هذه المقارنة والمقايسة، هذه المقارنة والمقايسة بين موارد الخطأ في العلوم الوجدانية وموارد الخطأ والإصابة في الإمارات إنما يصح فيما إذا كانت الأحكام مجهولة على نهج القضايا الخارجية، بأن يلحظ المولى العلوم الخارجية للمكلفين كم يعلم ومن أي دليل يعلم وكم فيها خطأ في الخارج، وينظر أيضا إلى الإمارات الخارجية. وأما إذا كان الجعل قضية حقيقية كما هو كذلك هم في الحكم الظاهري وهم في الحكم الواقعي، إذن هذا البيان حينئذ لا يكون تاما. الوجه الرابع الذي هو الوجه النهائي للمرزا قدس سره والذي يعتمد عليه كثيرا، الالتزام بوجود المصلحة السلوكية التي يتدارك بها تلك المصلحة والملاكات الواقعية التي تفوت من المكلف في موارد الخطأ وعدم إصابة الإمارات أو الأحكام الظاهرية، والذي سوف يأتي شرحه.